وفي أبرز عناوينها: ماكرون يخاطب الفرنسيين اليوم في ظل تصاعد الغضب على خلفية اعتماد نظام التقاعد، والنقابات تدعو لإضراب عام غدا. الرئيس الصيني ينهي زيارته إلى موسكو ويشيد مع بوتين بحقبة جديدة في مواجهة الغرب. الرئيس الجزائري يقول لقناة الجزيرة إن العلاقات مع المغرب وصلت لنقطة لا عودة. تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. على وقع التظاهرات والاحتجاجات تنديدا بقرار تعديل قانون التقاعد، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين اليوم في مقابلة تلفزيونية مباشرة، غير أن الرئيس الذي التزم الصمت في الأيام الأخيرة لا يعتزم على ما يبدو اتخاذ أي قرار جذري يخرج البلاد من أزمتها. هجيرة بن عدة.
ماكرون لا يعتزم حل البرلمان ولا إجراء تعديل وزاري ولا استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، بل طلب من المشاركين في اجتماع لمعسكره الرئاسي في قصر الإليزي تقديم مقترحات بهدف تغيير النهج وأجندة الإصلاحات. لاءات ماكرون الثلاثة تأتي في خضم غضب لم يهدأ منذ اعتماد نظام إصلاح التقاعد في أعقاب إفلات إليزابيث بورن بهامش 9 أصوات فقط من حجب الثقة عن حكومتها، حيث شهدت العديد من المدن الفرنسية احتجاجات متفرقة أدت إلى اعتقال نحو 300 شخص أغلبهم في باريس، فيما تستمر التحركات والإضرابات في عدة قطاعات. في انتظار ما سيقوله الرئيس إيمانويل ماكرون في تدخله التلفزيوني المباشر عند 1 PM اليوم عشية تحرك واسع دعت إليه النقابات العمالية غدا الخميس، وتعهد نواب معارضين بإجبار الحكومة على التراجع عن تغيير نظام التقاعد.
ونبقى في فرنسا، حيث وصل الصحفي الفرنسي الذي اختطف قبل عامين في مالي أوليفييه دوبوا من النيجر. دوبوا الذي استقبله الرئيس ماكرون اجتمع بأقاربه وأشار إلى أنه لم يتعرض لأي سوء معاملة في الاعتقال. حول ظروف الاعتقال تحدث دوبوا إلى إذاعة فرنسا الدولية، نستمع إلى مقاله.
إنها ظروف اعتقال، كان ينظر إلي كخائن، لم أتعرض لسوء المعاملة ولم يتم ضربي أو إذلالي، لكنني كنت سجينا في كيدال. خلال الاحتجاز يتم تغيير أماكننا في معظم الوقت لأسباب أمنية. يمكن أن نقضي 2 أو 3 أسابيع في المكان ذاته. أطول فترة استمرت 6 أشهر في مكان واحد. كنت مع رهينة أخرى من جنوب إفريقيا وأمضينا 1.5 عام معا، وافترقنا في 14 آذار مارس الماضي.
صوت الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا مرفقا بترجمة. ورئيس ماكرون أعرب في تغريدة عن ارتياحه الكبير لإطلاق سراح الصحفي، مشيرا إلى أنه بغاية الامتنان للنيجر على هذا الإفراج. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة 7 صباحا من مونتي كارلو الدولية. في ختام محادثات في موسكو، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بدخول العلاقة الخاصة بين بلديهما حقبة جديدة في مواجهة الغرب، فيما دعم سيد الكرملين بحذر خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا، متهما كييف برفضها. مراد أحمد من موسكو.
في ختام مباحثات القمة الروسية الصينية، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مبادرة السلام الصينية أساس صالح لتسوية الأزمة في أوكرانيا، وأن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لهذه الخطوة. وأكد الرئيسان على دعم موسكو وبكين لسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وليبيا. واعتبر الزعيمان أن الشراكة الاستراتيجية رغم أنها ليست تحالفا عسكريا وسياسيا بين موسكو وبكين، لكنها خطوة أساسية نحو بناء عالم متعدد الأقطاب. الجانبان وقعا بيانا مشترك حول تعميق الشراكة الاستراتيجية في المرحلة الجديدة، وبيان مشترك حول خطة التنمية لمجالات التعاون الاقتصادي حدد خطة لتطوير هذا التعاون حتى عام 2030، تهدف لمضاعفة حجم التجارة وتعميق العلاقات في 8 مجالات استراتيجية. كما تم الاتفاق على تشييد خط أنابيب لنقل الغاز سيبيريا 2 وبناء محطات للطاقة النووية. وأكد الزعيمان أن علاقات التعاون بين البلدين ستساهم في انتعاش الاقتصاد الدولي وضمان الأمن الغذائي العالمي. مراد أحمد موسكو، مونتي كارلو الدولية.
وفي تعليقه على الزيارة قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض إنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا بناء في أوكرانيا فينبغي على رئيسها أن يحث روسيا على إنهاء غزوها لهذا البلد. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الصين يمكن أن تؤدي دورا مفيدا في إقناع روسيا بالموافقة بحسن نية على مفاوضات سلام مع أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لا تبدو ميالة في هذه المرحلة إلى إنهاء الحرب. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا الصين إلى الحوار وينتظر ردا من بكين. في موازاة الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني إلى موسكو، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي في إشارة إلى دعم طوكيو القوي لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. كيشيدا عبر عن استياء شديد خلال زيارته لبوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع أمل نادر.
حالة من السرية اكتنفت رحلة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى بوتشا وكييف لأسباب أمنية، وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الهدف من الزيارة هو التعبير عن دعم واحترام الشعب الأوكراني، وهو ما أكده كيشيدا من بوتشا قائلا إن بلاده ستواصل دعمها حتى تحقيق السلام في أوكرانيا. كما أشادت كييف بالزيارة التي وصفتها بالتاريخية طوكيو من بين الدول التي شاركت في العقوبات على روسيا وأرسلت أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، إلا أن كيشيدا هو الوحيد من بين سائر قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فبذهابه إلى أوكرانيا يصبح أول رئيس وزراء ياباني يزور منطقة نزاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفيما يبدو أنه رد على زيارة كيشيدا لأوكرانيا، حلقت قاذفتان استراتيجيتان روسيتان فوق بحر اليابان لأكثر من 7 ساعات.
توازيا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15 مليار دولار. سيتم عرض الاتفاق في الأسابيع المقبلة على مجلس إدارة الصندوق بغية إعطاء المصادقة النهائية عليها. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة 7 صباحا من مونتي كارلو الدولية. قالت وزارة الدفاع السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إثر إلغاء البرلمان الإسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة. كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها عام 2005 معتبرة أن القرار استفزازي. ريتا خوري.
من شأن إلغاء هذا القانون السماح للسكان اليهود بالعودة إلى هذه المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق لفتت قناة إسرائيلية إلى أن قيادة الجيش تبدي مخاوف كبيرة إزاء تطبيق القرار بسبب تبعاته الأمنية. من جانبه حذر المعلق السياسي باراك رافيد على تويتر من أن إلغاء قانون فك الارتباط سيزيد من فرص وقوع احتكاكات دامية بين الفلسطينيين والمستوطنين في شمال الضفة، لافتا إلى أن المستوطنين سيستغلون القانون الجديد في تدشين بؤر استيطانية بين نابلس وجنين، مما يفاقم من خطورة الاحتكاك بين الطرفين. وكان القانون الأصلي الذي تم إقراره عام 2005 ينص على إخلاء 4 مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية إلى جانب فك الارتباط بين إسرائيل وقطاع غزة. ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية، هذا عدا عن المستوطنات العشوائية غير الشرعية.
أصيب بالأمس جنديان إسرائيليان أحدهما بجروح خطرة جراء انفجار لغم أرضي عند الحدود مع لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أيام على تقارير بشأن عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من الجنوب اللبنانية. في مقابلة مع قناة الجزيرة قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة اللا عودة. تبون تطرق أيضا لعلاقة بلاده مع فرنسا وإسبانيا كما ينقل من الجزائر العاصمة فيصل مطاوي.
أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن أسفه لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى. الجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب شهر آب أغسطس 2021 بعد أن اتهمت الرباط بارتكاب أعمال وصفتها بالعدائية ضدها. تبون أكد أن موقف الجزائر كان رد فعل على كل هذا. أما عن العلاقات مع إسبانيا التي تمر بمرحلة برودة، الرئيس الجزائري قال إن موقف مدريد من القضية الصحراوية موقف فردي من حكومة سانشيز منحاز للطرح المغربي. على صعيد آخر، كشف تبون عن عودة مرتقبة للسفير الجزائري إلى باريس بعد أن استدعي إلى الجزائر على خلفية الأزمة التي نشأت شهر فبراير الماضي بعد خروج المناضلة أميرة براوي عبر التراب التونسي. الجزائر اتهمت السلطات الفرنسية بالقيام بإجراء سري وغير قانوني للمناضلة. تبون أكد أن العلاقات مع فرنسا متذبذبة، وأضاف أن الزيارة المرتقبة إلى روسيا شهر مايو أيار المقبل تبقى قائمة. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو الدولية.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن روما تبذل قصارى الجهد لتذليل العقبات التي تعرقل قرضا من صندوق النقد الدولي لتونس. من جهتها عبرت الخارجية التونسية عن رفضها لتصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن مخاوف من انهيار الوضع في تونس. جوزيف بوريل كان أعلن أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. عبد الإله الصالحي.
يأتي رد فعل الخارجية التونسية تزامنا مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي لتونس في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد الأوروبي بالعديد من الوزراء التونسيين. وكان بوريل حذر إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن الوضع في تونس خطير للغاية، وقال إذا انهارت تونس فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نريد تجنب هذا الوضع على حد تعبيره. ويحاول الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من التونسيين ومن أفارقة جنوب الصحراء عبور المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. وأثارت تصريحات للرئيس التونسي انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، متحدثا عن مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية في تونس، أثارت موجة من الانتقادات من قبل منظمات ودول إفريقية وصفتها بالعنصرية.
نددت وزارة الخارجية الإثيوبية بالاتهامات الأمريكية حول ارتكاب جرائم حرب في تيغراي، معتبرة أنها انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع. كما قالت، حذرت الأمم المتحدة من أن الاستهلاك المفرط للمياه والتغير المناخي جعل نقص المياه مستوطنا في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية. نجوى بن مبارك.
صيحة فزع أطلقتها الأمم المتحدة في المؤتمر الذي ناقشت فيه قضية نقص المياه، وأكدت في تقرير مشترك مع اليونسكو أن نحو 2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، في حين يفتقر أكثر من 3 مليارات شخص إلى خدمات صرف صحي موثوق بها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه في هذا التقرير تحذيرا من أن العالم يسير بشكل أعمى في طريق خطير، مضيفا أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوث سيؤدي إلى استنزاف شريان حياة البشرية ألا وهي المياه. التقرير أشار في هذا السياق إلى أن استخدام المياه زاد حول العالم بنسبة تناهز 1% سنويا على مدار السنوات 40 الماضية، لافتا إلى أن حوالي 10% من سكان العالم يعيشون في دول تعاني من عدم توفر المياه بشكل يلبي احتياجاتها. ويتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية المعرضين لخطر نقص المياه إلى أكثر من 2 مليار نسمة في عام 2050.
قال مسؤول حكومي أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون في إقليم خيبر بختون بباكستان بعد زلزال قوته 6.5 درجات مركزه أفغانستان. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ماكرون يخاطب الفرنسيين اليوم في ظل تصاعد الغضب على خلفية اعتماد نظام التقاعد، ونقابات تدعو لإضراب عام غدا. الرئيس الصيني ينهي زيارته إلى موسكو ويرشد مع بوتين بحقبة جديدة في مواجهة الغرب. الرئيس